قد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا، أو أن المراد أن يوري، بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع لكنه له وجه صحيح، فيعني بقوله فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين، فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص، أو يريد بقول إنه يدعو لك أنه من عباد الله، والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقال إن التورية تعد كذبا لأنها خلاف الواقع، وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحا، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه ورى. وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا، والإنسان إذا كان موريا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، وهو جائز عن وهي التورية جائزة عند المصلحة. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس، وهو الكذب في الحرب، والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية، مثل أن يقول للعدو إن ورائي جنودا عظيما وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء. وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين، قسم في اللفظ وقسم في الفعل، مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في إحدى الغزوات، فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر، وكأنه مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيرهب ويخاف، وهذا جائز للمصلحة. أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث زوجها، وهذا أيضا من باب التورية، مثل أن يقول لها إنك من أحب الناس إلي وإني أرغب في مثلك وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب الإلفة والمحبة بينهما. ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر، لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع، وكذلك المرأة مع الرجل. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحد. متفق عليه.
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين متنازعين. فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل خيرا كثيرا كما سبق الكلام فيه على قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع نزاع الرجلين وقد علت أصواتهما خرج إليهما عليه الصلاة والسلام لينظر ماذا عندهما. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين إذا لم يكن ذلك سرا بينهما، لأن هذين الرجلين قد أعلن ذلك وكان يتكلمان بصوت مرتفع. أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما، لأن في ذلك إحراجا لهما، فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحد من الناس. فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما أحرجتهما وضيقت عليهما، وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان. والمهم أنه ينبغي الإنسان أن يكون أداة خير وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرا كثيرا. والله
موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامنين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأضره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
تعالى: باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين منهم. المراد بهذا الباب تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في عقله أو ضعيفا في ماله أو ضعيفا في جاهه أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا. فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه لكنه قوي عند الله عز وجل، يحبه الله ويكرمه وينزله المنازل العالية. وهذا هو المهم، المهم أن تكون قويا عند الله عز وجل، وجيها عنده، ذا شرف يكرمك الله به. ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإن دعاء المسألة دعاء كقوله تعالى في الحديث القدسي: من يدعوني فأستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء عبادة وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه، لأن العابد يدعو بلسان الحال ولسان المقال. فالصلاة مثلا عبادة تشتمل على قراءة القرآن وذكر الله وتسبيحه ودعائه أيضا، والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء، لكن الإنسان لم يصل إلا رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله، فهو دعاء بلسان الحال. وقد تكون العبادة دعاء محضا، دعاء محضا يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدا له وإن كان مجرد دعاء، لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله وإحسان ظنه به ورجاءه والخوف من عقابه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، معنى يدعون يعني يسألونه حاجاتهم ويعبدونه، لأن العابد كما قلت داع بلسان الحال، بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. ولعل المراد بذلك يدعون ربهم دائما لكنهم يخصون الغداة والعشاء والعشي بدعائه الخاص. يريدون وجهه، يعني لا يريدون عرضا من الدنيا، إنما يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم، بل كن دائما ناظرا إليهم معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك. وهذا كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هنا قال لا تعد عيناك عنهم، يعني اجعل عيناك دائما فيه. وهنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم في المراكب والملابس والمساكن وغير ذلك، كل هذا زهرة الدنيا، والزهرة آخر ما لها الذبول واللبس والزوال، وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولا وزوالا، فلهذا قال زهرة، هي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها إن كان ذات ريح، لكنها سريعة الذبول. وهكذا الدنيا زهرة تذبل سريعة، أسأل الله أن يجعلنا منكم حظا ونصيبا في الآخرة. يقول لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق الله بماذا؟ بالطاعة، كما قال تعالى كما قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، اللهم صل وسلم عليه، كلمتان عظيمتان. الإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فينهو عن طاعة الله فيقول لبيك، يعني أجبتك إلى طاعته ولم تهمني الدنيا، ثم يوطن نفسه ويرغبها في شيء أحسن من نعيم الدنيا، فيقول إن العيش عيش الآخر، لبيك إن العيش عيش الآخر. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش الدنيا مهما كان زائل ومهما كان فإنه محكوف بالحزن ومحكوف بالآفات ومحكوف بالنقص، وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته في ادكار الموت والهرم. العيش ما هو إحدى أمرين، بل العيش مآله أحد أمرين، إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة والضعف البدني مع الضعف العقلي ويكون عالة حتى على أهله حتى أهله يملونه، وإما الموت، فكيف يطيب العيش للإنسان؟ العاقل لولا أنه يؤمل ما في الآخرة وما يرجوه من ثواب الآخرة لكانت حياته عبثا. على كل حال أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله الغداة والعشي يريدون وجهه. والآية كما ترون ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة، وإن كان سبب النزول هكذا لكن العبرة بالعموم، الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أغنياء، كن معه دائما. لكن الغالب أن المرأة والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين. ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل من؟ الملأ. قال الملأ في قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن سهل بن العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حارثة رضي الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. يعني هذه من علامات أهل الجنة، أن الإنسان يكون ضعيفا متضعفا، يعني لا يهتم بمنصبه أو جاهه أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضعف، يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور، لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفا في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن يرى أن الأهم كله هو أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية. ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا، إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لم يهتموا به، لأنهم يرون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وأن تغيير الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعل الله تعالى سببا. أما أهل النار فقال: ألا أخبرك؟ نعم. وقوله لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على شيء ليسر الله له أمره حتى يحقق له ما حلف عليه. وهذا كثيرا ما يقع، أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه. وأما الحالف على الله تعاليا وتحجرا لرحمته فإن هذا يخطئ والعياذ بالله. وها هنا مثلا، المثل الأول أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصار كسرت ثنية جارية من الأنصار، فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قول والسن بالسن. فقال أخوها أنس بن النضر والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع. أقسم بهذا ليس معناه ليس ذلك ردا لحكم الله ورسوله، ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفو ويأخذ الدية أو يعفو مجانا، كأنه واثق من أنه سيعمل ما يستطيع لا ردا لحكم الله ورسوله، فيسأل الله سبحانه وتعالى فعفى أهلها عنه، عفى أهل الجارية عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وهذا لا شك أن الحامل لأنس بن نضر هو قوة رجائه بالله عز وجل، وأن الله سيسر من الأسباب ما يمنع كسرة نية أخته الربيع. أما الثاني الذي أقسم على الله تأليا وتعاظما وترفعا فإن الله يخيب آماله، وذلك ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعا لله عز وجل عابدا، يمر على رجل عاصي كلما مر عليه وجده على المعصية فقال والله لا يغفر الله لفلان، حمله على ذلك الإعجاب بنفسه والتحجر بفضل الله ورحمته واستبعاد رحمة الله عز وجل من عباده. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظت عمله. فانظر الفرق بين هذا وهذا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله، من للتبعيد، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، وذلك في من أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستتبع. هؤلاء هذه علامة أهل النار، عتل يعني أنه غليظ جاف قلبه حجر والعياذ بالله كالحجارة وأشد قسوة، جواد مستكبر. الجواد فيه تفاسير متعددة، قيل إنه جموع المنوع يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه، والظاهر أنه أن الجواد هو الرجل الذي لا يصدق جواد، يعني أنه جزوع لا يصبر على شيء ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. ومن ذلك قصة الرجل الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان شجاعا لا يدع شادة ولا فادة للعدو إلا قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وقالوا كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة. ثم قال قدم والله لألزمنه، يعني لألازم حتى أنظر ماذا تكون حاله، فلزمه فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدل فعجز عن الصبر وجزع، ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وبما؟ قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فانظر إلى هذا الرجل جزل عجز أن يتحمل فقتل نفسه. فالجواد هو الجزوع الذي لا يصبر دائما في أنين وحزن وهم وغم معترضا على القضاء والقدر، لا يخضع له ولا يرضى الله ربه. وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وسطين، غمط الناس وبطر الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم. فهو في نفسه عال على الحق وعال على الخلق، لا يلين الحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. فهذه علامات أهل النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ما تقول في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ثم مر رجل آخر فسأل عنه فقالوا هذا رجل من ضعفاء المسلمين حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فهذان رجلا أحدهما من أشراف القوم وممن له كلمة فيه وممن يجاب إذا خطب ويسمع إذا قال، والثاني بالعكس رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة، إن خطب فلا يجاب وإن شفع فلا يشفع وإن قال فلا يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثلها، خير عند الله عز وجل من ملء الأرض مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه، لأن الله سبحانه وتعالى لن سينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمرقوب والمسكون، وإنما ينظر إلى القلب والعمل. فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل وأناب إلى الله وصار ذاكرا لله تعالى خائفا منه مخبتا إليه عاملا بما يرضي الله عز وجل فهذا هو الكريم عند الله، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو أقسم على الله لأبره. فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهو أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا ولكنه ليس له قدر عند الله، وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة من حطة وليس له قيمة عند الناس وهو عند الله خير من كثير من سواه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده، وأن يجعلنا لنا ولكم عنده منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم.
فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تحاجا فيما بينهما، كل واحدة تدري بحجتها. وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول. يعني لو أن الإنسان قال: كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان؟ فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به. فإذا أمر الله شيئا بشيء فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال. الأيدي يوم القيامة، والألسن، والأرجل، والجلود، كلها تشهد مع أنها جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالجنة احتجت على النار، والنار احتجت على الجنة. النار احتجت بأن فيها الجبارون، بأن فيها الجبارين والمتكبرين. الجبارين أصحاب الغلظة والقسوة، والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو، الذين يغمطون الناس ويردون الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكبر: إنه بطر الحق وغمط الناس. فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله. وربما يكون صاحب النار لين الجانب للناس، حسن الأخلاق، لكنه جبار بالنسبة للحق، مستكبر عن الحق، فلا ينفعه لين جانبه وعطفه على الناس، بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس، لأنه تجبر واستكبر عن الحق. أما الجنة فقالت إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس، فهم في الغالب هم الذين يلين للحق وينقادون له. وأما أهل الكبرياء والجبروت فالغالب أنهم لا ينقادون. فقضى الله بينهما عز وجل، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. أنت رحمتي يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله، وليست رحمته التي صفته، فإن رحمته التي صفته وصف قائم به، لكن الرحمة هنا مخلوق. أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، كقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فأهل الجنة هم أهل رحمة الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأهل النار أهل عذاب الله. ثم قال عز وجل: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار، وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه، فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى الله من يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد، يعني أعطوني زيد، فيضع الله عليها رجلة وفي لفظ عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمة، وتقول قط قط، يعني كفاية كفاية، وهذا ملء. أما الجنة فإن الجنة واسعة، عرضها السماوات والأرض، يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلها، فينشئ الله تعالى لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، لأن الله تكفل لها بمنعه. ففي هذا دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة، لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق، وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار والعياذ بالله، لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون لا تلين قلوبهم لذكر الله ولا لعباد الله. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يذن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ذكر المؤلف في هذا الحديث في باب المستضعفين والفقراء من المسلمين، وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة، أي من كثرة الأكل، وكثرة الأكل يدل على كثرة الماء والغنى، والغالب على الأغنياء الغالب عليهم البطر والأشر وكفر النعمة، حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم، عظيم كبير الجسم، لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. والبعوضة معروفة من أمهن الحيوانات وأهونها وأضعفها، وجناحها كذلك. وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة على حسب ما يشاء الله عز وجل وفي النهاية يدخلون الجنة. ثم إن الوزن وزن حسي في بميزان له كفتان توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات. وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر، والعكس بالعكس. ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان، الذي يوزن هو الإنسان، وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله. وقال بعض العلماء بل الذي يوزن صحائف الأعمال، توضع صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة، وما رجح فالعمل عليه. وقيل بل الذي يوزن العمل، لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة، فجعل الوزن للعمل. وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقول الكلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل. وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة. وربما يوزن هذا وهذا، أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال. وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه، أي بتنعيم جسده. والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عز وجل. وإذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس، قد ينعم البدن ويؤتي الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله. وإذا شئت أن تتبين هذا فاقرأ قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لم يقل فلننعمن أبدانهم، فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الأنس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وغير ذلك. حتى إن بعض السلف قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة والسكون. أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام وينورها بالعلم والإيمان، إنه جواد كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم أذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاب، وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء، يعني ليست من نساء العرب. تقم المسجد يعني تنظف وتزيل القمامة فماتت في الليل، فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها وقالوا لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الليل. ثم خرجوا بها فدفنوها، ففقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إنها ماتت. فقال هلا كنتم آلمتموني، يعني أعلمتموني حين ماتت؟ ثم قال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم ينورها لهم بصلاة عليهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعماله وما قاموا به من طاعة الله وعبادته. ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجر، سواء باشرته المرأة أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابها. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة الشيء الصغير يخرجه الرجل من المسجد فإنه يؤجر عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها، ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفها اليهود والنصارى. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال دلوني على قبرها. فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وقد قال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن. ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه. ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة أو غيرهم من العلماء والأئمة، وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهده. فمثلا إذا مات إنسان قبل 30 سنة وعمرك 30 سنة فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت، لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة. أما من مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس. فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين وأحببت أن تصلي عليه على قبره وأنت لم تصلي عليه من قبل فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم، فلا يشتغل بالكبير عن الصغير، كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبره، وهذا سؤال، لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منة، بخلاف سؤال المال، فإن سؤال المال محرم، يعني لا يجوز أن تسأل شخصا مالا وتقول أعطني 10 ريالات 100 ريال إلا عند الضرورة. أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب فإن هذا لا بأس به. ولعل هذا مخصص أو مخصص لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه، فقد كان يبايعهم أن لا يسألوا الناس شيئا. وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة، لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا معه، وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى فكذلك صلاة الجنازة. وبناء على ذلك لو أن أحدا صلى على جنازة في المسجد ثم خرجوا بها للمقبرة ثم قام أناس يصلون عليها جماعة فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع جماعة الآخرين فتعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب، ليست مجرد تكرار بل لها سبب، وهو وجود جماعة أخرى. فإذا قال قائل إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فجواب أنك تقف وراءه، تجعله بينك وبين القبلة كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشاث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره، رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث من صفات الشعر، يعني شعره أشعث ليس له ما يدهن به الشعر ولا ما يرجله، وليس يهتم بمظهره، أغبر يعني أغبر اللون، أغبر الثياب، وذلك لشدة فقره، مدفوعا بالأبواب يعني ليس له جاه، إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له بل يدفعونه بالباب، إذا فتح الباب وجده هذا الرجل دفع الباب بوجهه، لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة عند رب العالمين. لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله لا يكون كذا لم يكن، والله لا يكون أن كذا لكان، لو أقسم على الله لأبره لكرمه عند الله عز وجل ومنزلته. فبأي شيء يحصل هذا؟ لأنه ربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله ما أبره، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ الميزان تقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله، ييسر الله له الأمر، يجيب دعاءه، ويكشف ضره، ويقسم ويبر قسمه. وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم، لن يقسم بظلم لأحد، ولن يجترئ على الله في ملكه، ولكنه يقسم على الله في مراض الله ثقة بالله عز وجل، أو في أمور مباحة ثقة بالله عز وجل. وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر، فإن الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكسر ثنية الربيع لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى. فقال أخوها أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ قال نعم، كتاب الله القصاص السن بالسن. قال والله لا تكسر ثنية الربيع، قال ذلك ثقة بالله عز وجل ورجاء لتيسيره وتسيره. فأقسم هذا القسم ليس ردا لحكم الرسول كلا، ولكن ثقة بالله عز وجل. فهدى الله أصحاب الجارية أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله عز وجل، إحسانا بالظن، إحسانا بالله عز وجل، إحسانا في ظنه بالله عز وجل. أما من أقسم على الله تأليا على الله واستكبارا على عباد الله وإعجابا بنفسه فهذا لا يبر الله قسمه، لأنه ظالم. ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه فقال والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن الله ما يغفر له. لماذا تقسم؟ المغفرة بيدك، الرحمة بيدك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، استفهام إنكار، قد غفرت له وأبطلت عمله، نتيجة سيئة والعياذ بالله. لم يبر الله بقسمه بل أحبط عمله، لأنه قال ذلك إعجابا بعمله وإعجابا بنفسه واستكبارا على عباد الله عز وجل. أما حديث أسامة بن زيد فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه اطلع طلعت إلى أهل الجنة، أو قال وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء، يعني أكثرهم، أكثر من يدخل الجنة الفقراء، لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والغني يرى أنه مستغن بماله فهو أقل تعبدا من الفقير، وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء، لكن الغالب. وأصحاب الجد يعني أصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد، الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الناس إلى أقسام ثلاثة: أهل النار دخلوا النار أعاذنا الله وإياكم منها، والفقراء دخلوا الجنة، والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون إلى أن شاء الله. أما أهل النار فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن عامة من دخلها النساء أكثر من يدخل النار النساء، لأنهن أصحاب فتنة. ولهذا قال لهن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عيد من الأعياد، قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن السب والشتم، لسانه سليم كيده عظيم، وتكفرن العشير المعاشر وهو الزوج. لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. تكفر النعم ولا تقر بها. في هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغناء، فإن الغناء قد يطفئ، وقد يؤول بصاحبه إلى الأشر والبطر ورد الحق وغمط الناس. فاحذر نعمتين: الغنى والصحة، والفراغ أيضا سبب للفتنة. فالثلاث هذه: الغنى والصحة والفراغ، هذه مما يغبن فيه كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والفراغ في الغالب يأتي من الغنى، لأن الغني مكف عن كل شيء متفرغ. نسأل الله أن يعيننا وإياكم من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه مومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه. فجعل يمصها ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقت وهي تقول زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي. فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل جبار. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون زنيتي ولم تزني وسرقت ولم تسرق. فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه.
طويل وسنتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل جزءا جزءا، لكننا أحببنا أن يقرأه اليوم لأجل أن يستكمل السياق ونتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. أولا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي. وأما ما يذكر عند بعض المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان وغيره فهذا كذب ولا صحة له. عيسى بن مريم كان آية من آيات الله عز وجل، كما قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آية في منشأه وآية في وضعه. أما منشأه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب، أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا ونفخ في فرجها فعلقت بعيسى عليه الصلاة والسلام. والله على كل شيء قدير، فالقادر على أن يخلق الماء الولد من المني قادر على أن يخلقه بهذه النفخة، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا يستعصي على قدرة الله شيء، إذا أراد شيئا قال كن فكان. فولدت حملت وقيل إنها لم يبقى إنه لم يبقى في بطنها كما تبقى الأجنة، ولكنها حملت وشب سريعا ثم وضعت، وكان في وضعه آية. أجاءها المخاض، أي أجاء مريم المخاض إلى جذع النخلة، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا. هي لم تتمنى الموت، لكنها تمنت أنه لم يأتي هذا الشيء حتى الموت. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عين تمشي تحتها في النخلة، ثم قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتتساقط من هزها الرطب رطبا جنيا لا يفسد إذا وقع على الأرض. وهذا خلاف العادة، العادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، العادة عند هز النخلة لا تهز من أسفل، تهز من فوق، من الجذع ما تهتز له هزها الإنسان. العادة أيضا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض ويتمزق، لكن الله قال تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر، ما آية الله عز وجل، الله على كل شيء قدير. وضعت الولد فأتت به قومها تحمله، تحمل طفل وهي لم تتزوج، فقالوا لها يعرضونها بالبغاء، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني كأنهم يقولون من أين جاءك الزنا، نسأل الله العافية، وأبوك ليس امرأة سوء وأمك ليست بغية. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا والعياذ بالله، كما جاء في الحديث في الأثر من زنى زنى أهله. فهؤلاء قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فألهمها الله عز وجل، أشارت إلى الولد إلى الطفل أشارت إليه، فكأنهم سخروا بها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا غير معقول. ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبع جمل الله من طفل في المهد. ولكن لا تتعجب، قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ عجيب. بلى، لا تقول نعم، قل بلى، بلى تشهد. أليست الأرض تحدث أخباره بأن ربك أوكاله؟ الأرض تشهد بما عملت عليها من قول، بما عملت عليها من قول أو فعل. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هذا كلام عيسى بن مريم، تكلم بهذه الكلمات العظيمة سبع جمل وهو في المهد. أما الثاني فهو صاحب جريج، جريج رجل عابد انعزل عن الناس، والعزلة خير إذا كان في الخلطة، في الخلطة الشر. العزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ويصبر على أذاهم. لكن إذا كان في الخلطة ضرر عليك في دينك فانت بدينك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني يفر بدينه من الفتن. فهنا جريج انعزل عن الناس، بنى صومعه يعني مكان يتعبد فيه لله عز وجل. فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أي رب أمي وصلاتي، هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. وجاءته مرة ثانية وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فجاءته المرة الثالثة فدعته فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فأدركها الغضب وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسة، أعوذ بالله، الزواني، حتى ينظر في وجوه الزواني. والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني كتن، لأن نظر رجل المرأة فتنة، فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية ضغية، لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن. فقالت هذه الجملة. يستفاد من هذا الحديث، من هذه الجملة من الحديث، أن الوالدين إذا ناداك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط أن لا تكون الصلاة فريضة، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما، إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قدرها، وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة، إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرأها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة. فإذا علمت أن هذا أن هذين الأبوين الأم والأب عندهما مرونة يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب، فنبههما على أن تصلي. مثلا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر قال: يا فلان فلان، وأنت تصلي، إن كان أبوك رجلا مرنا يعذر فتنحنح له، أو قل سبحان الله، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذر. وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمه. وكذلك يقال في الأم. أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة، في بئر، في بحر، في نار، فهنا اقطع الصلاة للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة. ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة، فدعاء الوالد ولو على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله. ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر. وفيه أيضا في الحديث دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة، لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المنساة، لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق حديث جريج: وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه، فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع، فكأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. ثم قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل جبار. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه.
بسم الله. سبق الكلام على أول حديث أبي هريرة في قصة الذين تكلموا في المهد، ومنهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجريج، وكان عابدا قد بنى له صومعة يتعبد لله فيها، فتكلم فيه بنو إسرائيل، فقالت امرأة منهم: إني أنا أكفيكم، لأن أمه مرت عليه ثلاث مرات وهو يصلي فتدعوه، ولكنه يستمر في صلاة فدعت عليه كما مر. وفي قصته من الفوائد غير ما سبق، أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم، ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه، ولكنه لم يلتفت إليها. فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل، فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله، فحملت منه. ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنا من جريج، رموه بهذه الفاحشة العظيمة. فأقبلوا عليه يضربونه، وأخرجوه من صومعته وهدموه. فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به ضرب في بطنه وقال: من أبوك؟ وهو في المهد. فقال: أبي فلان، يعني ذلك الراعي. فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما. قال: لا، ردوها على ما كانت عليه من الطين. فبنوها له. ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد، وقال إن, إن, إن أباه فلان الراعي. واستدل بعض العلماء بهذا من هذا الحديث استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنا يلحق الزاني، لأن جريجا قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة. فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه. وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم، وأكثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن الذين قالوا بلحوق قالوا هذا إذا كان لهم منازع كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش. وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه، لأنه ولده قدرا، فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرا، ولم يكن له أب شرعي ينازعه، وعلى هذا فيلحق به. قالوا وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد، أولى من ضياع نسبه، لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه وصار ينسب إلى أمه. وفي هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولا من القناعة.